بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشرنا إلى الصنفين من الروايات الواردة في ضمان العين المرهونة. قلنا الصنف الأول هي الروايات التي تضمنت أن الضامن للعين المرهونة عند تلفها هو الراهن، والصنف الثاني التي تضمنت أن الضامن لتلف العين المرهونة هو المرتهن. وأوضحنا بأنه عند التدقيق في هذه الروايات يتضح ترجيح الروايات الأولى، ترجيح روايات الصنف الأول، لأنها بالإضافة إلى عمل الأصحاب بها وشهرتها وموافقتها للقاعدة العامة التي يستبعد أن يكون للشارع حكم تعبدي خاص في مخالفة هذه القاعدة، بالإضافة إلى كل ذلك عندما نجمع بين الأخبار بين الصنفين نجد أن دلالة الصنف الأول على ضمان الراهن أقوى من دلالة الصنف الثاني وأظهر، لأن روايات الصنف الثاني ليست ناظرة بالأساس إلى تشخيص الضامن، وإنما هي تتحدث عن أمر آخر وتوحي بأن المرتهن هو الضامن، وليست هي ناظرة بالأساس إلى تحديد الضامن حتى نقول بأنها معارضة مستقرة لروايات الصنف الأول. ومما يشهد بما ذكرناه صنفان آخران من الروايات المفصلة، عندنا صنفان آخران من الروايات. الصنف الأول الروايات التي فصلت في الضمان، بعض الروايات عندنا عدد من الروايات هي من أول الأمر ما حكمت بأن الضامن هو الراهن، بل فصلت وبينت أن التلف إذا كان من دون تقصير فيكون الضامن هو الراهن، وإذا كان عن إهمال أو تقصير فيكون الضامن هو المرتهن. فتكون هذه الرواية المفصلة هي شاهدة على الجمع بين تلك الرواية بين الصنفين من الروايات الماضية. نقرأ أو نشير إلى بعض هذه الروايات. منها معتبرة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادى الفضل بينهما. الاستهلاك من الهلاك، يعني إذا كان إهلاك إتلاف من المرتهن فيكون هو الضامن، إذا لا صار ضياع تلف من دون إهلاك من المرتهن فيكون الضامن هو الراهن. وهذا مقتضى الجمع بين روايات الصنف الأول والصنف الثاني، أن روايات الصنف الأول محمولة على التلف الذي لا يقترن بإهمال أو تقصير، ورواية الصنف الثاني محمولة على التلف الذي يقترن بإهمال أو تقصير أو إتلاف. ومنها رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك. هنا المقصود من رهنت يعني استلمت الرهن، يعني أنت مرتهن، ليس المقصود من رهنت يعني خطاب للراهن، وإنما استلمت الرهن. وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. لاحظوا هنا العبارة، يقول إذا ماتت الدابة لست ضامنا، إذا هلكت أنت ضامن. معنى الهلاك يستعمل في الروايات بمعنى ماذا؟ بمعنى التلف الناشئ من التقصير. أبق الغلام، الغلام كيف يأبق؟ إذا عادة كيف يأبق الغلام؟ إذا قصر الإنسان في المحافظة عليه. أما إذا مات، إذا ضاع فلا يكون مسؤولا. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية أبان بن عثمان عن من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، يعني ما يكون هو المسؤول، يكون على مسؤولية الراهن، فإن استهلكه ترادى الفضل بينهما. قلنا المقصود من الاستهلاك يعني الإهلاك، الإتلاف ولو بسبب التقصير. هذا يكشف لنا عن شيء آخر، يكشف لنا أن الروايات الواردة في الصنف الثاني التي استخدمت لفظة الهلاك ماذا يقصد منها؟ الهلاك عن تقصير، لأن نفس العبارة وردت. فإذا هذه الروايات الصنف الثالث هي تكون شارحة للمقصود من الهلاك الوارد في روايات القسم الثاني، فصلت بين الموت وبين الاستهلاك، فصلت بين الضياع وبين الهلاك. فإذا هو هذا ما ذكرناه، بأنه مقتضى القاعدة أن العين المرهونة إذا تلفت من دون تقصير تكون على مسؤولية مالكها وهو الراهن، وإذا تلفت عن تقصير تكون مسؤولية المرتهن لأنه قصر في حفظها ولم يقم بمسؤولية أمانته. هذا الصنف الأول من الروايات الذي يصلح لما ذكرنا. عندنا صنف ثاني من الروايات، هذه الروايات روايات الصنف الثاني واردة عند اختلاف الراهن والمرتهن.
الدليل يعني
قرينا
على انه المراد المرتهن
مرة. بعد واضح بعد هو جاي يقول اذا رهنت عبدا او دابة فمات فلا شيء عليك. من الذي لا شيء عليه؟ من الذي لا شيء عليه اذا تلف
على المرتهن؟ لا شيء.
وإن هلكت الدابة فأنت ضامن، من الضامن؟ يعني إذا 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 المرتهن أهلك الدابة فإذا معنى المخاطب من هو؟ المرتهن. ما يصير هذا. عندنا روايات أخرى أيضا تشهد بهذا الجمع الذي ذكرناه. تلك الروايات واردة عند الاختلاف بين الطرفين، شخص يرهن بضاعة عند شخص آخر أو مالا عند شخص آخر، المرتهن يأتي ويدعي يقول ضاع هذا تلف، الراهن ينكر يقول لا أنت أتلفته. هناك عندنا روايتان أو بعض الروايات، عدد من الروايات تفصل تقول إذا كان هناك شاهد على أن هذا المال قد تلف بدون تقصير فالضمان على الراهن، وإذا لم يكن هناك شاهد وكان الشاهد بالعكس أو كان هناك ريبة في كلام المرتهن فيكون الضمان على المرتهن. هذا ماذا يتضمن؟ هذا يتضمن مفروغية عن أنه إذا ثبت أن التلف كان من دون تقصير يكون على الراهن. هي واردة في الدعوة، ولكن لما تذكر هذه الضابطة وهذا التفصيل معنى هناك مفروغية أنه إذا كان التلف من دون تقصير الضمان يكون على الراهن، وإذا كان بتقصير فيكون الضمان على المرتهن، وهذا أيضا يكون شاهدا على ما ذكرناه. لاحظوا نقرأ اثنين من هذه الروايات. منها رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة. جائفة يعني ما يؤثر على الجوف، أي كناية عن التلف. جائفة من الجوف يعني ما يصل إلى جوف، آفة مثلا تصل إلى جوفه تنهي يعني. حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك، وقد هلك من بين متاعه وليس على مصيبته بينة. يقول شخص ارتهن مالا من شخص، ثم هذا المرتهن أصيب ماله بآفة، سمى حريق أو لصوص أو نحو ذلك، بحيث تلف كل ماله، كل ما عنده من المال، أمواله الخاصة والعين المرهونة كلها تلفت، وما عنده بين على ذلك. واللص لما يسرق ما تقام بين على على السرقة، فحينئذ من المسؤول عن العين المرهونة؟ هذا خسر أمواله، خسر أمواله، المهم العين المرهونة من المسؤول عنها؟ لاحظوا الجواب. قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق. يعني إذا هذا الشخص يدعي يقول أموالي احترقت، مخزني احترق، لما نأتي للمخزن نجد العين المرهونة محترقة، غير المرهونة غير محترقة، نقول هذه الدعوة مشابة بريبة. هو صحيح أمين، ولكن هناك قرينة على أن هناك تقصيرا، أن هناك خللا في دعواه. أما إذا لاحظنا المخزن كله محروق أو أمواله كلها سرقت، طبعا هذا راح يكون غير مسؤول. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن مفروغية، عن أنه إذا كان هناك تلف من دون تقصير فالمرتهن غير مسؤول. واضح؟ هذه الرواية الأولى. نظيرها رواية أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه شبيهة لتلك الرواية، هم تضمن باعتبار رواية مرسلة، بعد ما ذكرنا نصه اكتفينا بذلك الرواية الأولى، النتيجة واحدة. فإذا معنى ذلك أنه إذا كان تلف العين المرهونة من دون تقصير فلا يكون المرتهن ضامنا، بل يكون الضمان على صاحبها وهو الراهن، وإذا كان مع تقصير أو شبهه فيكون الضمان على المرتهن، كما هو الحال في كل أمانة عندما تتلف عند الأمين، طبقا للقاعدة وتؤكدها الروايات. وما قد يبدو من بعض الروايات من خلاف ذلك فقد عالجناها كما أوضحنا. تبقى مشكلة بسيطة، عندنا صنف خامس من الروايات، هذا عجيب، هذه المسألة أنه فيها على خلاف باقي الفروع فيها عدد كبير من الروايات. هذه الروايات تضمنت أنه حتى إذا كان ظاهرها هكذا، قل حتى إذا كان تلف العين المرهونة بتقصير من المرتهن فلا يكون ضامنا. يقول مثلا إذا تلف الثوب لأنه لم ينشره، أو تلف المتاع لأنه لم ينشره، لأن مقتضى المحافظة عليه أن تنشره حتى لا تصيب رطوبة، لا تصيب آفة، لا تأتي مثلا حشرات وأمثاله، مع ذلك يكون الضمان على الراهن لا على المرتهن. طبعا هذه الروايات إذا نريد نأخذ ظاهرها الأولي، هذا تكون مخالفة لكل تلك الروايات السابقة، يعني لكل الأصناف الأربعة السابقة، ولكن مما يهون الخطب أولا أن الموجود روايتان فقط، إحداهما مرسلة والثانية في سندها اعتبار ما لا بأس به. فإذا رواية واحدة تبقى ما تبقى مجموعة روايات، هي أولا. وثانيا أنها يمكن أن تؤول بما لا يرجع إلى تقصير من المرتهن، كأن يكون مثلا من أول صار اتفاق بينهم يقول له أنا أحفظ لك العين ولكن أنا ما مسؤول عن رعايته، الرعاية عليك، فهو ما فتح لأنه غير مسؤول عنها. المهم هذه هي رواية واحدة تبقى مخالفة لكل تلك الروايات، وأعرض عنها الفقهاء حتى أنهم لا يذكرونها في كتبهم بهذا المستوى، يعني حتى معالجهم كانوا ما تستحق أن تعالج وتذكر. واحدة ضعيفة السند، الثانية لا بأس بسندها ما اعتبر. على كل حال المهم هذا مثل هذا مثل هذه الرواية أمرها هين، في النتيجة أنه العين المرهونة إذا تلفت من غير تقصير أو شبهه فضمانها على مالكها وهو الراهن، وإذا تلفت بتقصير أو شبهه فضمانها يكون على المرتهن. هذا بالنسبة للمسألة 25. المسألة 26، لا يجوز للمرتهن التصرف في المال المرهون إلا بوجهين: الأول التصرف الذي هو مقتضى أمانته كإطعام الحيوان ونشر الثوب، يعني حفاظا من التلف، والطعام لو خيف عليهما من التلف. الثاني ما يأذن به المالك صريحا أو يفهم من ظاهر حاله ولو بسبب التعارف. هذه مسألة واضحة طبق القاعدة أنه هذا المال ملك الراهن، صحيح للمرتهن حق، ولكن حق المرتهن ليس في التصرف في المال وإنما في جعله وثيقة فقط، حقه في حفظه والسلطنة عليه لتكون وثيقة فحسب. كون له حق في جعله وثيقة ما يعني أن له حقا في التصرف فيه، فهو أجنبي عن هذا المال مثل سائر الأجانب، لا يجوز التصرف في أموال الناس إلا بإذنهم أو بمقتضى أمانة الأمين أنه يرعى العين المرهونة، يعطيها مثلا يقدم لها طعام، يحولها من مكان إلى مكان في الشتاء والصيف، في الحر والبرد وأمثال ذلك. هذا أيضا نوع من التصرف ولكنه مقتضى الأمانة التي على عاتقه. هذه مسألة واضحة طبق القواعد وما فيها مشكلة. المسألة 27، إذا تعرض المال المرهون للفساد بنحو يسقط قيمته أو ينقصها نقصا معتدا به وجب مراجعة مالكه، فإذا أذن ببيعه فذاك، وإلا فإن بلغ الضرر حدا يمنع من استيفاء الدين من الرهن كان للمرتهن بيعه بعد الاستئذان من الحاكم. وكذا إذا تعذرت مراجعة المالك ويجري ذلك فيما لو تعرض المال المرهون للخطر من غير جهة الفساد، كما لو كان معرضا للسرقة أو نحوها. فرع الأول الذي تضمنته هذه المسألة أنه إذا كان المال المرهون في معرض التعرض للفساد، هذا التعبير التعرض للفساد ليس المقصود أنه فسد بالفعل، إذا فسد بالفعل بعد انتفى الموضوع، وإنما تعرض للفساد يعني كان في معرض الفساد، كان في معرض التلف، فحينئذ يقول يجب على المرتهن أن يراجع الراهن ويخبره بذلك. طبعا هذا أولا مفروض فيه، انتبهوا لبعض الخصوصيات حتى لا يصير التباس في الفهم. أولا مفروض فيه في المسألة أن الراهن لا يعلم بذلك. مثلا رهن حيوانا، رهن دابة، الدابة مرضت، هي موجودة عند المرتهن، الراهن ما يدري بأن الدابة مرضت، والمريض لابد أن يراجع به للطبيب للبيطري. فالمفروض أنه المرتهن يخبر الراهن بما عرض على ماله. الذي يعرضه للتلف أو يعرضه للعيب، وجب مراجعة مالكه. لماذا يجب مراجعة مالكه؟ قل هذا مقتضى الأمانة، لأن هو مؤتمن على العين، مقتضى الأمانة أن يحافظ عليها. من جملة شؤون المحافظة أنها إذا تعرضت لتلف أو نحوه يخبر صاحبها، وليس من مسؤوليته أن يحافظ أن يرسلها مثلا للطبيب البيطري ونحو ذلك، ولكن على الأقل مسؤوليته أن يخبر صاحبها. واضح إن شاء الله. هذه نقطة. الأمر الثاني أنه هذا الحكم لا يعمم لنقص القيمة السوقية، وإنما لتعرض العين للفساد. انتبهوا جيدا لهذه النقطة. مرة العين تكون معرضة للتلف والفساد، ومرة لا، العين موجودة، نقد موجود وغير معرض للفساد، ولكن قيمته السوقية بدأت تنزل، فهل يجب على المرتهن أن يخبر الراهن بذلك حتى يعوض هذا النقد بنقد آخر ما تنزل قيمته السوقية؟ هذا لا دليل عليه. ولذلك سمحت السيد اختصر على ماذا؟ اختصر على ما إذا تعرضت العين للفساد، ما قال إذا تعرضت لنقص القيمة مجردا من التلف والفساد. لماذا؟ قل باعتبار أنه إنما وجب على المرتهن أن يخبر الراهن بتعرض ماله للفساد، للضرر، للتلف، باعتبار أن ذلك من شؤون أمانته ورعايته للمال. أما نقص القيمة السوقية هذا ليس من شأنه، هو المال، هو الراهن نفسه من مسؤوليته أن يتابع السوق، ليس من مسؤولية المرتهن أنه يتابع السوق ويتصل بالمرتهن بالراهن ويقول له بأنه هذا المال راح ينزل، تنزل قيمته، فأنت سارع واستبدله. هذا ليس مسؤوليته، لأنه مسؤوليته حفظ المال، ما عنده مسؤولية أخرى. فإذا هذا الفرع يختص بما إذا كان المال معرضا للتلف ونحوه أو للعيب، لا ما إذا كان معرضا لنقص القيمة السوقية مجردة عن العوارض العارضة على العين. هذا بالنسبة للفرع الأول. يقول فإذا أذن ببيعه فذاك، يعني إذا تعرضت العين للتلف والفساد، المرتهن يخبر الراهن يقول له هذه العين المرهونة معرضة للتلف، فماذا أصنع؟ قل له بيعها، استبدلها بعين أخرى لا تتلف، فبها ونعمة الحال، ما في مشكلة. وإلا أما إذا الراهن أصر على المحافظة على العين، زين، هذه العين كما قلنا كما هي ملك للراهن، للمرتهن حق فيها حتى يضمن ماله منها. فإذا كانت في معرض التلف والراهن أصر على المحافظة على العين وعدم استبدالها، راح يتضرر حق المرتهن. فماذا يصنع المرتهن؟ يقول له هذه الدابة مرضت وهي في معرض التلف، يقول له ما يخالف اتركها، أنا ما يضر، حتى لو تموت ما يضر. فماذا يصنع المرتهن؟ هل من حقه أن يبادر إلى بيعها حتى يحفظ قيمتها لتكون ضمانة له إذا لم يسدد الدين، أو ليس من حقه ذلك؟ سمحت السيد يقول نعم، هنا يأتي حق المرتهن ويأخذ مفعوله، أن المرتهن صاحب حق في العين، قلنا هذا الحق لا يؤهله للتصرف في العين، ولكن عندما يصل الضرر إلى فقدان حقه وإلى ضياع حقه وخروج العين عن كونها وثيقة على دينه، فحينئذ في هذه الحالة يكون من حق المرتهن أن يتصرف. فإذا الراهن أصر على عدم البيع وعدم استبدال العين، يكون من حق المرتهن أن يبادر ويتصرف فيها، طبعا بمراجعة الحاكم الشرعي حتى يخلص من التبعات. يقول: فإذا أذن يعني الراهن ببيعه فذاك، وإلا فإن بلغ الضرر حدا يمنع من استيفاء الدين من الرهن كان للمرتهن بيعه بعد الاستئذان من الحاكم، وكذا إذا تعذرت مراجعة المالك. يقول: ونفس الشيء إذا تعرضت العين للتلف ولم يمكن مراجعة المالك، فحينئذ من حق المرتهن إذا خاف على وثيقته أن يراجع الحاكم الشرعي ويستبدل هذه العين بما يضمن حقه ووثيقته. هذا الذي ذكره سماحة السيد، هناك بعض الكلام فيه، نقول نحن ينبغي أن نبحث المسألة في موضعين أو في مقامين. المقام الأول: إذا قامت قرينة على أمر ما، والمقام الثاني مقام الإطلاق، يعني في مورد ما تكون هناك قرينة خاصة، عند الإطلاق أجري اتفاق رهن بين طرفين على أن تكون هذه الدابة رهنا للدين الذي أخذه الراهن، بعد ذلك هذه الدابة تعرضت لمرض ونحوه بحيث كانت هائلة للتلف، المرتهن راجع الراهن في استبدال الدابة أو بيعها أو مداواتها أو نحو ذلك، فرفض المرتهن وقال لا خليها. يقول سماحة السيد هنا كما يبدو من كلامه أنه يحق للمرتهن أن يبادر ببيع العين المرهونة واستبدالها. هذا الكلام قابل للمناقشة، انتبهوا جيدا. إذا كان هناك إطلاق ولم تكن هناك قرينة، فنحن نسأل ماذا جرى بين الراهن والمرتهن بالضبط؟ عقد الرهن أو اتفاق الرهن ما هو محتواه؟ ما هو مضمونه؟ مضمونه أن هذه العين وثيقة على الدين الذي أخذه الراهن من المرتهن، صحيح؟ هذا مقتضى الإطلاق. هذه العين وثيقة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الراهن أو المرتهن إذا كانت العين تحت يده يحافظ على العين، وليس له حق التصرف في العين إلى أن ينتهي أمد الدين. في فترة ما قبل انتهاء أمد الدين ما في سلطة للمرتهن على العين. طيب بأي حق نأتي ونثبت سلطة للمرتهن على العين مع رفض الراهن التصرف فيها وبيعها؟ على أساس؟ على أساس حفظ حق المرتهن؟ ما جاء في اتفاق الرهن بينهما على حفظ حق المرتهن مطلقا. الراهن ما التزم بأن يعطي للمرتهن وثيقة دائمية، وإنما أعطى وثيقة مقيدة في إطار هذه العين، مقيدة بهذه العين.
اتفاق ظني يعني لو حق في العين،
تسمح لي مولا، اتفاق حق في العين، أما حق في غير العين بعد ما التزم بذلك. الاتفاق على نحو: مرة يقول له أستدين منك مبلغا على نعطيك وثيقة، وهذه الوثيقة مطلقة وتطبيق الوثيقة على العين من باب وتكون العين من باب المصداق للوثيقة، وأن لك وثيقة مني مطلقة. ففي هذه الحالة يحق للمرتهن أن يبيع العين عندما تخرج العين عن كونها وثيقة، أو تكون على وشك أن تخرج عن كونها وثيقة. أما إذا صار الاتفاق بين الطرفين على أن تكون العين وثيقة، فالضرر والتلف الذي يصيب العين ما يمنح المرتهن حق في التصرف في العين قبل انتهاء أمد الدين. فإذا مقتضى الإطلاق، مقتضى طبيعة عقد الرهن أو اتفاق الرهن، أن سلطة المرتهن على العين بما هي، صحيح هي وثيقة والمرتهن أخذها باعتبارها وثيقة، ولكن هذه الحيثية حيثية تقييدية، يعني هذه العين وثيقة، وليس الراهن مسؤولا بأن يغير العين إذا خرجت العين عن كونها وثيقة. فإذا إذا ما كان هناك شرط خاص بين الطرفين، إذا ما كان هناك تبان خاص بين الطرفين على أن الراهن مسؤول عن وثيقة مطلقة، وأن تطبيق الوثيقة على العين من باب التطبيق على المصداق، وأن حيثية وثيقية العين حيثية تعليلية، إذا ما ثبت ذلك فليس من الواضح أن يكون للمرتهن سلطة على التصرف في العين.
المفروض المرتهن يذهب مرة ثانية
ما يذهب ممسول، لأنه هو أخذ هذه وثيقة، تلفت الوثيقة، إذا تلفت الوثيقة ممسول للراهن أن يعطي وثيقة ثانية. مثل ما لو سرقت الوثيقة، إذا سرقت هل مسؤول الراهن يعطي وثيقة ثانية؟ ما حق ضاع، راح انتهى، ولكن لم يضعه الراهن، وإنما الأقدار ضيعته، مثل ما ضيعت حق الراهن، تلفت ماله، تلفت حق هذا. الحق لابد أن نثبت له حق، هو له حق في هذه العين وليس له حق في غير هذه العين. فإذا إعطاء سلطة وحق للتصرف في العين قبل نفاذ الفترة، فترة الدين، هذا لا وجه له، إلا إذا قامت قرينة خاصة من تبان أو شرط أو نحو ذلك. والحمد لله رب العالمين.